نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في المرة الماضية عن حلم الأنبياء، ونتكلم اليوم عن حلم سيدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال الله عز وجل له بعدما ذكر 18 نبيا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ذكر إبراهيم عليه السلام، ثم ذكر من جاء بعده: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا وعيسى ويحيى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 17 نبيا، وقبلهم إبراهيم عليه السلام في الذكر، ثم قال له بعد ذكر هؤلاء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين جمع الله عز وجل لهم أساس الفضائل جميعا، ثم جمع أساس ما عندهم فجعله لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فما أكرمه عبدا وسيدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأعظمه أصلا ومحسدا، وأبهره صدرا وموردا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يضرب ببعض حلمه الأمثال، ويتشبه به أكابر الرجال، ويفتتح ويبدأ بذكره المقال. ولا نستطيع لا في هذا الدرس ولا في الدروس التي تليها أن نستوعب حلمه، لأن حياته الكريمة أن نذكر أساسا من هذه المواقف ليستدل بها على ما غاب عنك. أحد البواعث على الحلم، والبواعث على الحلم 10 أسباب، من أعظمها الرحمة للجهال، فهذا من أعظم البواعث على الحلم.
ومن أعظمها أيضا ترك القدرة على الانتقام وباعثه شرف النفس والمروءة. وكان لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم القدح المعلى في ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزوة ذات اللقاع، وكنا إذا رأينا شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاضطجع تحت شجرة فأغار عليه رجل من المشركين واخترط سيفه وقال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. في حديث سليمان بن قيس عن جابر عند أحمد وغيره قال: فسقط الصوت من يده، فأمسكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال له: لا، لكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أقاتل أحد ولا يعني ولا أعين أحدا يقاتلك. ثم ذهب إلى قومه فقال لهم: جئتكم من عند خير الناس. الباعث على ترك الانتقام مع القدرة هو شرف النفس، لأن هذا اللئيم أو هذا الكافر لما قال له: من يمنعك مني؟ لما قال الله سقط الصوت من يده. فلما أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قادرا على الانتصار وهو مع أصحابه وقال له: أعاهدك ألا أقاتلك، فتركه، فكان خير الناس لأنه أخذ بخير بواعث الحل. وفي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في حديث طويل جميل في غزوة ذي قرظ، وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا قال: حتى مشى بعضنا في بعض واختلطنا، فأتيت شجرة فكسحت الشوك من تحتها يعني كنفها، قال: ثم اضطجع، فجاء أربعة نفر من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سيوفهم على الشجرة، فبينما نحن كذلك إذ سمعت صوتا من أسفل الوادي يقول: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. قال: فلما سمعت ذلك قمت فشددت على هؤلاء الأربعة وأخذت سيوفهم وجعلتها ضغثا في يدي حزمة، وقلت لهم: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم وجهه إلا ضربت الذي فيه عيناه. ثم أخذتهم أسوقهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء عمي عامر برجل من المشركين من العبلات يقال له مكرز على فرس مجفف، وقد ساق 70 من المشركين. فلما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليهم ثم قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وسناه. ثم أنزل الله عز وجل في ذلك آية في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كان له مع اليهود قصص ومواقف، منها ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولا يصنعه، ثم قال لي: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قال: جاءني رجلان وهو نائم، أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما للرجل؟ فقال: مصبوب، أي مسحور. قال: من صبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: وكيف ذلك؟ قال: في مشط ومشاطة وطلع جف نخلة ذكر. قال: وأين وضعه؟ قال: وضعه في بئر ذروان. فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه فذهبوا إلى هذا البئر فنظروا في هذا العمل فوجدوه كرؤوس الشياطين، ووجدوا ماء البئر كنقاعة الحناء فاستخرجوه، فقالت: يا رسول الله، هل لا تنشرت؟ قال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على الناس شرا. ولم ينتقم منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث من أعظم ما فعله اليهود، وقد فعلوا كثيرا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم كثيرا أيضا. وهذا الحديث اتفق أهل السنة والجماعة على صحته، ولم ينكره إلا المبتدعة من المعتزلة ومن نحى نحوهم، يقولون: كيف يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو جاز أن يسحر لجاز أن يختل بيانه، ولجاز أن يدخل في الوحي ما ليس منه. وكيف يسحر وقد قال الله عز وجل له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالوا: فالسحر ضد العصمة. فنقول: أولا، بيانه صلى الله عليه وسلم وتأديته للوحي قامت النصوص الجلية على أنه أدى ذلك تمام الأداء، وكان نقله وأمانته في الذروة بنصوص محكمات لا يتطرق إليهن تأويل. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي حمل ما ورد في هذا الحديث على غير الوحي وعلى غير البلاغ بداهة، لأن جماعة العلماء يقولون: إذا ورد نصان وكان أحدهما يخالف الآخر في الظاهر فينبغي حمل كل نص على معنى حتى لا تتضاد النصوص. يعني مثلا قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومعنى الآية أن ما فعلته بيدك فهذا لك أو عليك، خلاص. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، خلاص وكل نفس بما كسبت رهينة. يبقى كل الآيات دي تدل على أن المرأة رهين ما فعل خيرا أم شر. ولكننا نعلم من النصوص الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمن الثلاث ولد صالح يدعو له، وكذلك دعاء المؤمنين له واستغفار المؤمنين له، وهذا ليس من سعيه قطعا ومع ذلك ينتفع به. فيقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا، وندخل المعاني التي وردت في النصوص الأخرى، إلا دعاء المؤمنين واستغفار المؤمنين. إذا كده جمعنا بين هذا النص والآخر، لا أن تتعارض النصوص وتتفاصل. يبقى نحمل هذا على معنى وهذا على معنى، كقوله مثلا تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، مع قوله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فواحد يقول طيب إذا كان لا تزر وازرة وزر أخرى فمال ومال الذي يصرخ، وماله ومال التي تنصب وجهها وتشق جيبها، وهل هذا من عمله؟ لا ليس من عمله. يبقى كل واحد يحاسب على ما فعل. فيبقى الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يبقى ده متعارض مع الآية. نقول له لا، ليس بمتعارض مع الآية. والعلماء وجهوا مثل هذه النصوص، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا تزر وازرة وزر أخرى، ثم قال باب يعذب الميت ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، أي إذا أوصى بذلك. فإذا أوصى أن يناح عليه يعذب بما نيح عليه به. يبقى إذن الوصية من كسبه، هو الذي أراد ذلك فصارت من كسبه، فلا تزر وازرة وزر أخرى، فهو الذي أمر، ولا تتعارض النصوص بذلك. فإذا ورد أي نصين ظاهرهما التعارض ينبغي أن يحمل كل حديث على معنى. إحنا عندنا حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قامت النصوص الدالة على أنه بلغ. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ لعاتبه ربه تبارك وتعالى، ولم يثبت شيء من ذلك، بل قال الله عز وجل في آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يذكر لا في القرآن ولا في السنة أن أي خلل تطرق إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى نقل. يبقى حديث السحر إنما سلط السحر على جسده لا على جلاده، وتسليط السحر على جسد الأنبياء وتسليط الأمراض هذه مسألة معروفة. فالنبي يمرض كخلق الله، ويصيبه الأذى كخلق الله، والجن والأشرار الجن أرادوا كيده أكثر من مرة ولكن لم يمكنوا من ذلك، لكن إرادتهم لإيذائه واردة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أصلي البارحة إذ خرج علي جني بشعلة نار أراد أن يلهيني عن صلاتي، فأمسكته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأردت أن أربطه بسارية المسجد حتى تعاينوه في الصباح ترونه، لولا أنني ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأطلقت فالجن الذي يخرج بشعلة نار يريد أن يلهيه عن صلاته، هذا أراد كيده صلى الله عليه وسلم. فأشرار الإنس والجن يريدون كيد الأنبياء، بل يوقعون الأذى بهم. وما قصة أيوب عنكم ببعيد؟ فالأمراض تسلط على أجساد الأنبياء ويسلط عليهم البلاء في أجسادهم، أما في نقلهم فلا بالإجماع. تصار ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بالمسألة دي، وأن السحر سلط على بدنه فقط، كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، حتى أتاه ملكان. ورد في بعض الروايات المرسلة أنه جبريل وميكائيل، فأداروا هذا الحوار بينهم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فعل به ذلك وأين هذا السحر. واستدل العلماء بذلك على جواز استخراج السحر، ونقل البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه أجاز التداوي من السحر إذا كان المداوي رجلا يعرف الله، رجل متسلل من أهل السنة والجماعة متجنب للشرك فيجوز، لأن الله تبارك وتعالى لم ينه عما ينفع. ولا شك أن استخراج السحر وأن مداواة المسحور هذا مما ينفع بلا شك، ما لم يكن هناك يعني ما يفعله المكر من بني آدم أو الكفر من بني آدم الذين يضعون المصحف في دورات المياه ويطؤونه بأرجلهم إلى آخر هذه الخطايا التي تدخل صاحبها النار. فالحاصل أن لبيد بن الأعصم هذا سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعل له شيئا. قال: إني أكره أن أثير على الناس شرا، وأما الله فقد شفاني. والمرأة اليهودية التي أرادت أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، وحديثه في الصحيحين من حديث أنس وغيره، وسألت عن أحب اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الذراع، فاستوصت بالذراع شرا وحشته ثم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مدعو مع جماعة من أصحابه، وبعدين بعد ما أكل الشاه الذراع أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ثما، فكف عن الأكل، ولكن كان أصحابه أكلوا فقتل منهم سبعة مات. أما الذراع لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ثما تركها. ثم نادى المرأة وقال: ماذا فعلت؟ أفعلت كذا وكذا؟ قالت: نعم. طب ما حملك على أن فعلت؟ قالت: إن كنت نبيا عصمك الله، وإن كنت كاذبا استرحنا منك. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نقتلها؟ قال: لا. يقول أنس: ولا زلت أرى أثر السم في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. في لثته كان ظاهر أثر هذا السم، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، رجعة من اليهود عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، دخل جماعة من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد. قالت عائشة: فلم أتمالك، فقلت: عليكم السلام واللعنة وغضب الله. قال: يا عائشة، عليك بالرفق. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال لها: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليه: يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. ثم لما قالوا السام عليك، يعني الموت عليك. وفي بعض الناس يقول هذه الكلمة ولا يدري معناها ولا يقصد معناها. السام عليك، السام عليكم دي يعني السام عليكم، الموت عليكم. مفروض انك انت تميز كلمة السلام، السلام عليكم، استخفاف وقول السلام عليكم، يبقى يعني شابهت هؤلاء اليهود في هذه الكلمة، لكن هم كانوا يقولونها يريدون معناها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ألقى واحد من أهل الكتاب السلام علينا أن نقول له وعليكم، فإن كان خيرا يرد إليه وإن كان شرا يرد إليه. هيقول السلام عليكم يبقى وعليكم، لا تقل ورحمة الله، هي وعليكم، لا نزيدهم على هذه. حتى لو ميز السلام، افترض ان في واحد من اهل الكتاب يهودي نصران قال السلام عليك، وقام واقف على اللام كده وفخرها كده بين هالك، هل اقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ لا، حتى وان جودها واظهرها نقول وعليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لي فيهم، لما أرد الكلمة قل وعليكم يبقى الموت عليهم، أما هم فلا يستجاب لهم فيه. ورد هذه الجرعة من الغضب بذاك الحلم الذي تنحني له الرؤوس. وأيضا في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ركبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة وقصدنا سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وكان سعد مريضا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. طبعا تعرف الدابة لما تمشي في مكان في تراب بيبقى الدابة لها عثان كده وغبار. فعبد الله بن سلول جالس مع هؤلاء، فأول ما رأى عجاجة الدابة وهذا الغبار المثار من حوافرها وضع ثوبه على أنفه وقال لا تغبروا علينا. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول يا أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تغشنا في مجالسنا واجلس في بيت، فمن جاءك فاقصف عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله إنا لنحب أن تغشنا في مجالسنا. وقال آخر لا لا تغشنا في مجالسنا. وهم القوم حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم، هم أن يتقاتلوا. وركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته ومضى إلى سعد بن عباد، فلما دخل عليه قال أي سعد انظر ما قال أبو حباب. أبو حباب جاله عبد الله بن أبي سلول، فما أحلمه يكنيه، يعني حتى ما يقول انظر إلى المنافق، انظر إلى رأس المنافقين، انظر إلى المغضوب عليه، أو انظر إلى عبد الله بن أبي، إنما يذكره بكنيته في الوقت الذي يسمي سعدا باسمه. يقول أي سعد انظر ما يقول أبو حباب. قال يا رسول الله أعرض عنه، فوالله إن أهل الجزيرة هموا أن يتوجوه بالعصابة، كان هو نفسه يبقى نبي وعيد يبقى هو السلطان عليهم، حتى آتاك الله ما آتاك من الحق ففرق به، عرفش ابلعه. فكان منه ما كان، يعني هذا الذي كان منه إنما هي نفسة مصدور وأنفاس مقرور يكاد ينفجر. قال فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن أبي سلول هذا له مواقف كثيرة متينة ليس فيها شيء من النبل على الإطلاق، بل فيها خسة وغدر وخيانة، ومع ذلك أوصى به خيرا كما رواه ابن حبان. غضب كبه إذ ينسبه إلى جد غامض. وكان العرب يحتكون بالأنساب، وكانت الأنساب عند العرب مسألة كبيرة جدا، فإذا نسبوه إلى جد غامض أهانوه، بخلاف ما إذا نسبوه إلى عبد المطلب. عبد المطلب كان رجل له شرف وله شارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتجد يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فينسب نفسه إلى هذا الجد الفخم المشهور عند العرب. إنما أبو كبشة ده يطلع من أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، فغير معروف، فبيشتمه لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. الكلمة دي وصلت لأسماع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن وهب بن سلوم، وكان اسمه عبد الله ايضا، وكان مسلما حسن الاسلام. فلما سمع الكلمه دي اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق والذي اكرمك لئن امرتني لاتينك بعنقك. فقال له لا، ولكن بر اباك واحسن صحبتك. فرد هذا الكيد وهذا المكر بهذه الجرعة من الحلم. وأيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسوة من قريش عالية أصواتهن يستكثرن عليه، طلبتهم كثير وأصواتهم عالية جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد يسمع وهو ساجد، حتى قيل عمر بالباب فابتدرنا الحجاب جميعا، كل واحدة اختبأت وراء ستارة وراء جدار، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده. عالية أصواتهن فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فتوجه إليهن عمر وقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا نعم إنك فظ. وفي رواية أخرى قالوا نعم إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا فلقيك الشيطان إلا سلك غير فجك. وقوله وقولهن إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس استسهل المسألة دي وقالك وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفظ أو فظ وغليظ حتى يقال أنت أفظ وأغلظ؟ وأفظ لأفعل تفضيل، يعني هو أفظ والنبي صلى الله عليه وسلم فظ، وهو أغلظ والنبي صلى الله عليه وسلم غليظ. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظا؟ والله عز وجل يقول له ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك. فأجاب العلماء بجوابين، قالوا إن أفعل التفضيل هنا لم تخرج على بابها، بل قصدوا أن يقول أنت الأفظ الأغلظ، كما قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي اتبعوا الأحسن خلاص، وهو أهون عليه أي الأهون عليه. قالوا خرجت على غير وجهها. الوجه الثاني وهو قوي ووجيه جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم فظ وغليظ ولكن على الكافرين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. فإن كان ثمة غلظة منه صلى الله عليه وسلم فإنما هي على من يستحق، على الكافرين، لما قال لا يسبقنا أحد إلى العين الفلانية ستهب ريح عاتية فلا يقومن أحد، فقام رجلان فحملتهما الريح ورمت بهما الى جبال طيب، فلعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يلعن واحد قطعا هذا من الشدة عليه. فإذا كان عنده فظاظة وغلظة فهي على الكافرين أو على من يستحق ذلك من المنافقين. ولكن ننظر إلى حلمه، يستكثرن عليه عالية أصواتهن ولا يردهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك لا يواجه أحدا بما يكره صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا روى النسائي وأبو داود وأحمد بسند صحيح عن خزيمة بن ثابت الأنصاري قال بتاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قعودا من رجل أعربي، أو قال فرسا، واتفقوا على ثمن الفرس أو ثمن القعود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني وصلنا إلى المدينة نقضيه. وجعل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون على الرجل أن يبيع هذا القعود أو الفرس، وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه. والأعرابي لم يقل لهم شيئا، إنما ساومهم على البيع حتى فرض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا أعلى مما فرض النبي صلى الله عليه وسلم. العربي قال له اشتري الآن وإلا أنا بعته. فقال يا أعرابي أولم تبعني الجمل؟ قال لا والله ما بعتك شيئا. قال بلى يا أعرابي بعتني. قال ما بعتك. وجعل المسلمون يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للأعرابي ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. فتمطى هذا الأعرابي وأتى بباقعة أخرى فقال هلم شهيد يشهد أنني بعتك. فكان عندك شاهد معاك يعني يشهد أنني بعتك الجمل هذا. والصحابة جميعا يخشون أن يقول الواحد منهم نعم أنا أشهد لأنه لم يشهد، فينزل فيه قرآن ويستهمه بشهادة الزور. فكلهم يلوذوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت، لكنهم يتضورون غيظا على هذا الأعراب. والأعراب يستكثر أن يقول هلم شهيد يشهد، هلم شهيدا يشهد يعني أنني بعته. حتى جاء خزيمة بن ثابت وسمع الحوار فقال أنا أشهد أنك بعته الجمل. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال بما تشهد يا خزيمة أي ولم تكن معنا؟ قال أشهد بتصديقك وأنك لا تقول إلا حقا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين لأجل هذه. يعني الذي قاله الأعرابي كلام كفري لا شك فيه، لكنه كان حديث عهد بإسلام فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت بعتني يقول لا والله ما بعتك، فيكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رد هذا بجرعة حلم منه عليه الصلاة والسلام. وحدث مع أعرابين آخر، والأعراب برضو لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة نظرا لجفائهم، كما في حديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن قال ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا أو جزائر بوسف
من عجوة. فالأعرابي قال اقدمي اعطني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فلم يجد هذا التمر، تمر الذخرة اللي هو العجوة يعني. فخرج فقال يا أعرابي إنني لما ابتعت منك الجزائر أو الجذور كنت أظن أن عندي وسقا من تمر الذخرة لكنني لم أجد. فقال الأعرابي وغدراه يعني يا غادر. فأكاد الناس أن يقتلوه فيقولون ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدر. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بعبارة أطول شوية حتى يفهم. قال يا أعرابي إنني لما ابتعت منك الجزور أو الجزائر ظننت أن عندي وصفا من تمر الذخرة في البيت فالتمسته فلم أجده. فقال له وغدراه برضه. فلما كرر عليه ذلك مرتين أو ثلاثا ووجده لا يفهم فأرسل إلى خويلة بنت حكيم وقال إن كان عندك وسقا من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى نقضيه لك بعد ذلك. فأرسلت إليه قالت نعم عندي يا رسول الله. فأمر بعض الصحابة فأخذوا الأعراب وذهب إلى بيت خويلة بنت حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أوفي له يعني أعطيه بزيادة. فلما أخذ الأعراب هذا الوصف من العجوة مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال جزاك الله خيرا فقد وفيت وأطيبت. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون. ورد هذا لجرعة حلم ما أحلمه صلى الله عليه وسلم. وله مواقف كثيرة حتى مع الصحابة كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي. وهذا الحديث فيه فوائد جسام من أعظمها حلمه عليه الصلاة والسلام. وليستفد كل من تصدى للدعوة من هذا الحديث. يقول معاوية بن الحكم السلمي كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فجعلوا ينظرون إلي النظر الشذر. نظر الشذر يعني بطرف عينهم. فلما رأيتهم ينظرون إلي قلت ما لكم تنظرون إلي كل ذا بيتكلم في الصلاة. قال فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني لكني سكت. قال فلما قضيت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط أحسن منه. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا سدني ولكن قال إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء إنما هي الذكر والدعاء وقراءة القرآن. فانظر إلى معاوية بن الحكم وهو يترجم هذا الحلم الذي زان هذا المنطق فيقول ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني. بعض إخواننا بسبب شدة حميته وأحيانا بسبب شدة جهله إذا رأى رجلا مخالفا يكاد يقتله ينطلق إليه كالسهم ويغلظ له في الكلام. هل علمته أولا وقدرت أنه لا يفعل ذلك عامدا فيكون لك حظ من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرت أن تتأسى به. فوالله ما رأينا مثل الحلم قط، الحليم يستخرج الحية من جحرها ويترك أعظم الأثر، كما تركه على نفس معاوية ابن الحكم السلمي. بل هناك من المسلمين من كان يطلب العطاء، يعني هو في مقام السائل، والمفترض في السائل أن يكون رفيقا حتى يستخرج ما يريد، لا ده سائل، وذهب كما في الصحيحين من حديث أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبس بردا نجرانيا غليظا حاشية، حاشية للياء دي، وده برد غليظ الحاشية، الأعرابي أمسك من هذا البرد وشده وجبده جبدة شديدة. يقول أنس حتى خرج البرد في يد الأعراب، يعني أطاع الهدوم من شدة الجذب، وبقي بعضه على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا محمد أعطيني من مال الله الذي عندك، قال فأمر له بعصا، وفي رواية قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. فيوم يتأسى بمن سبقه، مع أننا نعلم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى. ومن علامات الفضل شدة الابتلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، وأشد الأنبياء بلاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول في هذا الحديث يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر؟ وهل موسى عليه السلام أوذي بأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول إن اسم الإشارة هنا يفك هذا الإشكال، أوذي بأكثر من هذه الجبهة، من هذا أي من هذا الموقف. ولا شك أن موسى عليه السلام أوذي أكثر من هذا الموقف بكثير، يكفي وقوفه أمام فرعون، والذي كرر موسى عليه السلام لفظة الخوف أكثر من مرة وهو ينظر إلى فرعون وينظر إلى ملأه، فلا شك أن موسى عليه السلام أوذي بأكثر من هذا. وللحديث بقية بعد الصلاة، أقول قولي هذا وأستغفر الله اللهم العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صفة الحل صفة جبلية في الأصل كما أشرنا قبل ذلك، ولكن يمكن للمرء أن يكتسبها بشيئين، قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا هو محور ارتكاز التأسي، والذين يحاولون أن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعجزوا عن ذلك فهؤلاء لم يريدوا الله ولا الدار الآخرة حقا، لن يريدها من قلب، قد يريدها إرادة عامة أو إرادة يعني ظاهرة، لكن قلبه لم يردها، بمعنى لم يعزم عليها ذات العزم الأكيد. وإلا فكل صفة حتى لو لم تكن مواتية لطبعك، فإذا أردت الله عز وجل بها وأردت الدار الآخرة بها أعانك ذلك على حسن التأسي بها كما قلت، وإن لم تكن مواتية لطبعك. كل إنسان لما يقول أنا كده وطبعي كده واتخلقت كده، طب هذا الإسلام العظيم جاء ليروض من؟ ألم يجئ هذا الإسلام ليروضك وينقلك من هذا القالب الجاهل إلى القالب الآخر الحسن اللي هو المطلوب الوصول إليه؟ ولذلك نصب النبي صلى الله عليه وسلم لك لتنظر إليه وتنقل. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول في نفسه: لأخرجن اليوم وأرمق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالع من بيته لينظر إليه. وأبو حميد الساعدي وغيره ممن نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ما نقلوها بهذا التدقيق إلا أنهم خرجوا يرمقوا صلاته عليه الصلاة والسلام، فنقلوا إلينا كل دقيق وجليل فيه. والباعث على هذا والباعث على إرادة القلب هو الحب. فإحنا لما بننقل هذه النماذج من حياة النبي عليه الصلاة والسلام المطلوب أن تتأسى بها كل واحد منا على ألا يخرج من هذا المسجد إلا وقد أخذ نموذجا من هذه النماذج ووضعها أمامه. كل واحد في حياته مشاكل، إما مشاكل مع أهله، مشاكل مع أبيه، مع أمه، مع جيرانه، مع أرحامه، مع إخوانه، مع أصحابه، كل واحد بيلاقي مشاكل. فأنا عايز تستعمل صفة الحلم مع هذا الرجل اللي بينك وبينه مشاكل. يعني مثلا أذكر إن كان مرة من المرات في سنة من السنوات مسجد كان بجوار البيت، وكان في رجل أنا أعلم أنه يكرهني وهو عزيز، فخلاص ما عرفنا ليه هو رجل زعلان، أنا رجل متسنن وهو رجل عزيز، مع أنني لا أذيته لأنه جار، وطبعا الجار له حرمة ولا يستطيع المرء أن يؤذيه إلا لو تخطى حدود الله تبارك وتعالى بعد الدعوة الحسنة إليه. وأنا ما دعوته أصلا ولا قلت له ينبغي أن تفعل كذا أو كذا، فأنا حتى الآن ما دعوته، فلا ينبغي أن يعني يكون بينه وبينه مناوشات حتى أدعوه فيعلن عداءه فيبقى لكل حالة لبوسها. فلما كان المسجد الجانبي كان الرجل حريص تماما على الإمام، أول ما دخل يعني الرجل أقام الصلاة أم دخل وقف الإبن وقال لي اتفضل شكرا خلاص، ومن يوم من يوم غريب اتفضل، وأنا أكره الإمامة بطبعي، والمسجد الذي أدخل فيه فيفطن الناس إلي وأرى أنني كلما دخلت جعلوني إماما لا أصلي فيه، يعني يمكن أنا صليت في مساجد تفشيق الله ما تركت زاوية من الزوايا ولا مسجد من المساجد إلا وصليت فيه بسبب هذه المسألة. فظل الرجل هكذا وأنا لا أناجعه،
حتى حدث إشكال لم يكن لي فيه يد، وأنه نقلت عني وشاية أنني أجهل هذا الرجل أو أتكلم فيه، فجاء لي يلومني على ذلك، فوجدتها فرصة إن أنا أدخل معاه في سلام هذا. سبحان الله، كما كانت العرب يقولون، يقولون الحلم يستخرج الحية من جحرها. أنت عارف الحية عندها ذهاب ومكر، وليس من السهل استخراج الحية، لكن الإنسان إذا إيه؟ إذا كان حليما يصل به هذا الحلم أن يستخرج الحية من جحرها. وبدأنا يحصل بيننا نقاش خفيف، وتطرقت فعلا إلى مثل هذه البدع اللي هو بيعملها لي، لكن لم أقل له يوما أنني أعلم أنه مبتدع، لأن أول ما تكشف الورقة دي خلاص يبقى كده في عداء ساخر بينك وبينه. لكن ينبغي أن تستعين بكثير من الغفلة في معاملة القلب. أكثر حاجة تعيب البني آدم إن هو يظهر لغيره أنه فهمه، دي أكثر حاجة تعيب. وكثير من الناس تضيع مصالحها بسبب ذكائه إيه؟ ذكائه الظاهر. يعني رجل هتكلم في المدير يقول له انت عايز تقول كذا، اقول هات من الاخر انت عايز توصل لكذا، طب ما تسيبه يلف. هو الرجل عايز يلف ليه؟ له هدف انه يلف، خلاص طالما بيلف على عينك وانت فاهمه وعارفه وشايفه هو بيلف، ايه يضرك الموضوع؟ سيبه يلف، لان هذا اللف لا يضره، انما يضره انه يلف وانت مش عارف، فربما يغتالك، ربما ينفر بك. لك اذا كنت انت عارف وخطمت اليه وشايفه هو بيلف، طب ما تسيبه حتى ترى عاقبته. والكلمة التي كثيرا ما أقولها في دروسي، قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الخصم المتغاضب. بأنت فاهم أنه رجل مثلا على مذهب فكري معين وانت ولا كأن عندك حاجة، بحيث أنك انت تستخرج ما عنده. القصد يعني القصة لها ذيول طويلة، لكن في النهاية استقامت سيرة هذا الرجل، ولعله يعني حاضر معانا يعني الجمعة الآن. رجل يعني وكان من أقطاب هذا المذهب، من أقطاب هذا المذهب. فالدعوة قلنا عايز نفس طويل، والدعوة يمكن أن تدعو طويلا ولا ترى أثر دعوتك، فلا تستعجل. في بعض الناس مستعجل، يعني دعا الناس عايز يشوف هداية وعايز يشوف كده يعني ثمرة للدعوة. لا، المهم استقامة المنهج وأن تسلم الراية، ده مطلوب منك، لكن انك انت ترى الثمره بعينيك ده مش مطلوب منك. قال صلى الله عليه وسلم: ياتي النبي ومعه الرجل، وياتي النبي ومعه الرجل، وياتي النبي ومعه الرجلان، وياتي النبي وليس معه احد. جاي الواحد كده يوم القيامه ليس معه احد، طب والمده الطويله التي قضاها على الارض يدعو الناس اين الثمره؟ طب هل هذا النبي لم يؤدي كما امر؟ لا، أدى كما أمر قطعا وما قصر، لأن الله عز وجل يوم أرسله أعانه، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. العصمة هنا بمعناها معناها القتل، يعني انطلق ولم يقتلك أحد. خلاص طالما المساله لم تصل الى القتل واي اذى انسان ممكن يحتمله في بدنه فلا باس بذلك. فاذا اذن كونك تدعو ولا ثمره لدعوتك، هذا لا يدل بالضروره على فشل منهجك، على فشل منهجك. لكن الانسان اذا انطلق يتجسر بالحلم، اذا انطلق الناس لهم جهالات وناس بيكرهوه كثيرون، لا سيما اذا كان هناك جهات دائمه تكذيب هذا الكره، تغذيه باستمرار كما هو حادث في زماننا الآن. انت منبوذ وان لم تفعل شيئا، انت متهم وان لم تثبت ادانتك، خلاص انت وانت منطلق لازم تعمل حجابك على كده. انت متهم، توسيع دائره الاشتباه، انت اول واحد دخل في الدائره بدون ما يكون لك اي جريمه وبدون ما يكون لك اي جريمه. طب هذا المكر المتوالي ماذا تفعل فيه؟ تدفعه بجرعة حلم، والحلم مش معناه الضعف أرجو من الإخوة يفرقوا ما بين الحلم والضعف. السياح حاصل مثلا موقف قريب، ياخذ واحد في كمين وبتاع يقول له فين البطاقة بتاعتك؟ قال له عايز البطاقة عايزها ايه؟ قال له ده بقولك قال له مش بديك حاجة، أبوك وأمك وبتاع وأنا داخل فيه. طب إيه الثمرة من الحدوتة الخايبة دي؟ ما هي الثمرة؟ ولا حاجة. طبعا يكاد يكون لها ثمرة مرة بعد ذلك عليه وعلى إخوانه أيضا. هذا لا نستطيع أن نقول إنه رجل شجاع ولا إنه رجل غيور، لا، هذا رجل جاهل. لا بد أن يرد هذا بجرعة حلم، لا سيما إذا كان عاجزا. إنما أنت الواحد يقول ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. تعيشني عايش عايز ايه بالظبط؟ عايز اتقوى وتحذرني؟ انا جاهز. عايز احلمه ابن حلال؟ انا جاهز. فلمتى يقول الانسان هذا الكلام؟ يوم ما يكون قادر على تنفيذ هذا الكلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على المعذبين من المسلمين ويقول كما قال لآل ياسر: صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه. بل قال الله عز وجل لهم: كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. وأي حادث فردي مثل هذا بيضخم جدا ويصل إلى آخر الناس إنه مش قال له أبوك وأمك ولا ضربه، ذبح وقعد يسلخ فيه ويقول لك صدق بالله أنا شفته وهو بيسلخ. ده الكلام ده لما يوصل لمين؟ لآخر واحد. وأنت عارف بقى، عارف الناس وعارف السيناريوهات بقى، ولما يفردوا الحبكة الدرامية والكلام ده والناس أساتذة في العملية دي، وإن لم يدربوا وإن ما دخلوش مدارس لكن عندهم الحبكة الدرامية دي يعملوا في الجن. لأجل هذا نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا لما أرادوا أن يقتلوا عبد الله بن أبي سلول، لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. عبد الله ابنه المسلم بقى الحسن الإسلام ده قال لأبيه: والله لن تدخله حتى تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل. خلاص كفاية علينا، ابنه كفانا مؤنسا. طب ألا نقتله؟ قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب هو عبد الله بن أبي سلول من أصحاب النبي عليه السلام، هو لمع بس طبقات الصحابة، وإن كان رآه وإن كان سمع كلام، بل فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله مع كثير من الأخيار. وإن هو كفنه بثياب، خلع الجردة بتاعته صلى الله عليه وسلم وكفن عبد الله بن أبي سلول هذا المنافق، كفنه ونزل في قبره. ويقوم يصرف هذا الرجل بانه ينسبه لنفسه، يقول: معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ليه؟ اخر واحد في جزيره العرب لما بيصلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر ابن ابي بن سلول يفضل يزوده كلمه 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 لحد ما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قتل اصحابه كلهم. يقول له: هو قتل عبد الله لوحده؟ لا، ده نازل فيهم ده. فلما يكون واحد لو يركب الناقة بتاعته ويجي من آخر بلاد العرب علشان يسلم وخطر بباله أن يسلم، يقول لك: الحمد لله أنا ما رحت، ده كان زماني دلوقتي في خبر كان وخلاص، ويقعد في مكانه ولا يذهب. فانظر إلى حكمته صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حلمه أيضا. ولذلك قيل لشعبة بن الحجاج رحمه الله: لما لا تحدثون القصاص؟ لا، القصاص بتوع الموالد، يقول يحكي لك بقى حكايه الزينه ابو ليله وحكايه الجمل اللي قال له هش ام شفته مقطوعه من فوق. هو يقول له ليه الجمل شفته مقطوعه من فوق؟ قال له: والله ما عارف.